كما عند اليهود بينهم العداوه والبغضاء، وفيه التحذير من البدع، لان الواجب على المسلمين ان يكونوا اخوه متحابين، انما المؤمنون اخوه، ولا ينبغي ان يكون بينهم غل ولا حقد ولا حسد. ولهذا امر الاسلام بالمسلمين ان يتعاونوا وان يسلم بعضهم على بعض وان يعطف بعضهم على بعض وان يحسن بعضهم الى بعض وان يتسامح الانسان عن حقه، كل هذا لاجل ان تكون القلوب سليمه وان يكون المؤمنون اخوه متحابين متالفين وان تزول بينهم الوحشه والعداوه والبغضاء. فاهل البدع ليسوا كذلك، بل بينهم عداوه وبغضاء كاليهود، في تحذير من اهل البدع. نعم.
وقال معاويه بن قره: الخصومات في الدين تمحق الاعمال. رواه الهاجري في الشريعه بلفظ تحبط الاعمال، ورواه المصنف في الكبرى واللالكائي والهروي.
نعم. وهذا الاثر عن معاويه بن قره بن اياس بن هلال المزني العالم الجليل، يقول: الخصومات في الدين تمحق الاعمال، تمحقها تذهب بركتها، لأن الخصومات ترث العداوة والبغضاء وترث الشبه والشكوك في الأذهان والأفكار، وبالتالي إذا نشأت الشكوك والشبه، شكوك وشبه في الأذهان، وغل وحقد بينه وبين الناس، أين التدين؟ أين بركة التدين؟ محقت بركة الدين محقت تدين هذا الشخص الذي في نفسه وساوس وشكوك وأوهام، وفي نفسه غل وحقد على بني جنسه، هذا لا شك أن دينه ليس فيه بركة، بل هو من فوق البركة. ولهذا قال معاوية: الخصومات في الدين تمحق الأعمال، لأنها تولد الشبهات والبدع والشكوك والأوهام، وتولد البغضاء والعداوة بينه وبين إخوانه. نعم.
وقال يوسف بن أسباط: النظر إلى صاحب البدعة يطفئ نور الحق من القلب. روى ابن وضاح عن الحسن أثرا قريبا من لفظ أثر يوسف.
نعم. يوسف بن أسباط يقول: النظر إلى صاحب البدعة يطفئ نور الحق من القلب، لأن الإنسان إذا نظر إلى صاحب البدعة وأدنى النظر إليه وخالطه وعاشره تزول الوحدة من بدعته، ويعلم هذه البدعة، وإذا ألف البدعة طفئ نور الحق، يعني طفئ النور الكامل، فيبقى نور الحق ونور الإيمان في قلبه ضعيفا بسبب كثرة نظره إلى صاحب البدعة ومخالطته ومماسته. وقديما قيل: إذا كثر الإنساس قل الإحساس، إذا كثر الإنساس في أهل البدع والاختلاط بهم صار زال استقباح هذه البدعة وزالت النفرة منها، فيعلق الإنسان البدعة ولا يستقبحها، فيزول نور الإيمان الكامل ويكون ويضعف بذلك الإيمان. فلهذا قال يوسف بن أسباط: النظر إلى البدعة يطفئ نور الحق من القلب. نعم.
وقال بشر بن حارث: إذا كان طريقك على صاحب بدعة فغمض عينيك قبل أن تبلغ إليه.
نعم.
أخرجه الهروي بلفظ قريب منه.
نعم. هذا الأثر بشر بن حارث يقول: إذا كان طريقك على صاحب البدعة فغمض عينيك قبل أن تبلغ إليه، قبل أن تصل إليه. هذا فيه التحذير من البدع، يعني أنها ليس لك أن تركن إلى صاحب البدعة ولا أن تجلس معه، لأنه كما سبق إذا جلس مع صاحب البدعة وركن إليه زالت وحشة البدعة من نفسه، وسهلت عليه فألفها واستحسنها ثم لا ينكرها فيكون هذا سببا في ضعف إيمانه. ولهذا قال أبي سبحانه رضي الله عنه رحمه الله: عليك أن تسد الذريعة التي تكون سببا في ضعف الإيمان، وهي النظر إلى صاحب البدعة. فأنت عليك أن تسد الذريعة، سد الذريعة معروف في الشريعة، فسد الذريعة ألا تنظر إلى صاحب البدعة، غمض عليه قبل أن تصل إليه، لأنك إذا فتحت عينيك هذه المرة فتحتها مرة أخرى ثم ثالثة ثم سهل عليك ما بعد ذلك، سهل عليك الجلوس معه والنظر إليه، ثم سهل عليك مصاحبته، فزال بذلك استقباح هذه البدعة، ثم تألف هذه البدعة فتكون شريكا له في الاسم، فيكون هذا سببا في ضعف إيمانه. ولهذا قال في سبحانه: ينبغي أن تسد الباب من الأصل، فإذا كان طريق هذا البدعة فغمض عينيه قبل أن تبلغ إليه، سدا للذريعة التي توصل إلى استحسان الجلوس مع أهل البدع، وبالتالي استحسان بدعتهم، ثم يزول وحشة هذه البدعة، ثم لا ينكر ثم يضعف إيمانه. فلهذا ينبغي سد الذريعة وسد الباب. نعم.
وقال أبو العباس الخطاب: إذا خرجت من بيتك فلقيت صاحب بدعة فارجع، فإن الشياطين محيطة به. أخرجه الهروي عن يحيى بن أبي كثير: إذا رأيت المبتدع في طريق فخذ في غيره، وكذا اللالكائي.
نعم. وهذا أيضا من باب سد الذريعة إلى الركون إلى أهل البدع. قال أبو العباس الخطاب: إذا خرجت من بيتك فلقيت صاحب بدعة فارجع، فإن الشياطين محيطة به. هذا من باب سد الذريعة، سد الباب، لأنك إذا لم ترجع ولقيته فإن الشياطين محيطة به تحسن لك وتسهل عليك مقاربته والوقوف معه ومجالسته، فالشياطين تسهل لك ذلك. وإذا تسهل الإنسان، إذا تساهل في أول الأمر لا يزال تساهل شيئا بعد شيء حتى يجلس أهل البدع، وحتى لا ينكر عليهم فيقول شريكا لهم في الإثم. فلهذا سدا للذريعة ينبغي الإنسان إذا لقي صاحب البدع أن يرجع ولا يقابله، حتى لا تتدرج به الحال إلى أن يستحسن بدعة بسبب الشياطين المحيطة به والتي تسهل عليه هذه البدعة. نعم.
وقال مسلم بن يسار: إياكم والجدال، فإنها ساعة جهل العالم، وفيها يبتغي الشيطان زلته. أخرجه الدارمي والآجري في كتاب أخلاق العلماء، والمصنف في الكبرى والهروي.
نعم. وهذه المقالة مسلم بن يسار البصري العابد يقول: إياكم والجدال، تحذير من الجدال، فإنها ساعة جهل العالم وفيها يبتغي الشيطان زلته. هذا فيه التحذير من الجدال والخصومات، لأن الجدال تولد الشبهات والشبهات تولد الجدال. يقول: احذروا الجدال، فإنها حتى لو صدرت من عالم فإنها ساعة جهل، ساعة جهل فيها العالم متساهل وقد يزل، فيوافق فيصدر منه شيء أثناء الجدال يكون يولد شبهة، وتتولد من الشبهة البدعة. فسدا للذريعة ينبغي الحذر والبعد عن الجدال، فإن الجدال قد ينشأ منه شبهة ولو كانت من عالم، قد تكلم العالم في أثناء الجدال بسبب الخصومة والنزاع، يتكلم بكلمة فينشأ منها شبهة ثم تنشأ من الشبهة بدعة، لأن هذه ساعة الجدال ساعة جهل فيها العالم بسبب الخصومة والنزاع والجدال، والشيطان يبسط الزلة ويلقي هذه الكلمة التي فيها إيهام أو فيها شبهة في قلب بعض الناس فتولد في قلبه شبهة ثم يشعر من الشبهة بدعة. فلهذا حذر مسلم رحمه الله من الجدال. نعم.
وقال الحسن: إن صاحب البدعة لا يقبل له صوم ولا صلاة ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا جهاد ولا صرف ولا عدل. رواه ابن وضاح عن الأوزاعي والآجري في الشريعة عن الحسن واللالكائي.
وهذه المقالة الحسن من باب التشديد، وقول أن صاحب البدعة لا يقبل منه صلاة ولا صوم ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا جهاد ولا صرف، إنما هذا محمول على البدعة المكفرة. البدعة المكفرة لا يقبل صاحبها الصوم ولا صلاة ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا جهاد ولا صرف ولا عدل. ولا صرف الصرف الفريضة، والعدل النافذ، وقيل التوبة، قيل الصرف التوبة، إنما هذا من الكافر. هذا الكافر هو الذي لا تقبل منه الأعمال، لا تقبل منه الأعمال. صاحب البدعة، البدعة بدعتان: بدعة مكفرة هذه صاحبها لا يقبل منه صلاة ولا صوم ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا حج ولا جهاد في حال كفره إلا إذا صار قبل منه، ولا صرف ولا عمرة. وأما إذا كانت البدعة لا تكفر فإن صاحبها ضعيف الإيمان، صاحبها ضعيف الإيمان، وتقبل وتصح أعماله، أعماله صحيحة لأنه ليس بكافر، لكن قد توصله هذه البدعة إلى البدعة الكفرية فلا يقبل صوم ولا صلاة ولا صدقة ولا حج ولا عمرة. هذا محمول على صاحب البدعة التي توصله إلى الكفر، بدعة كفرية، هذا هو الذي يكفرونه الأعضاء. والبدعة غير الكفرية توصل إلى البدعة الكفرية، ينبغي الحذر منها سدا للذريعة. نعم.
وقال الزهري: الاعتصام بالسنة نجاح، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك كله ذهاب العلماء. أخرجه الدارمي والمصنف في الكبرى واللالكائي، وذكره عياض في الشفاء.
نعم. وهذه مقال للزهري، هو تابعي صغير، وهو إمام مشهور، محمد بن شهاب، محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري، إمام ومحدث المعروف الذي لا تخفى شهرته وعلمه. وهذه المقالة من الزهري رحمه الله مقالة عظيمة، يقول: الاعتصام بالسنة نجاح. الاعتصام بالسنة نجاح، نجاة من الفتن ونجاة من البدع، وبالتالي نجاة من النار. إذا نجا الإنسان من الفتن ومن البدع واستقام على الشريعة وعلى السنة فإنه يكون من الناجين. فالمعتصم بالسنة نجاة، نجاة المعتصم بشرع الله ودينه وابتعد عن البدع فإن هذا هو النجاة، هذا طريق السعادة وطريق السلام. الاعتصام بالسنة نجاة، نجاة من البدع ونجاة من الفتن، ومن نجا من البدع والفتن واستقام على الدين فهو السعيد. والعلم يقبض قبضا سريعا. نعم، العلم يقبض قبضا سريعا، وكما سبق في الحديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. فهو يقبض قبضا سريعا، يموت العلماء على خيار واحد بعد واحد، ثم يقبض العلم، فلا يبقى إلا الجهال، فيكونون رؤوس الناس فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. فالعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، ما دام نعش العلم يعني وجود العلم وظهوره، نعش يعني وجوده وظهوره، ظهور العلم وجوده وظهوره وانتشار العلم بين الناس ثبات الدين والدنيا. واذا خفي العلم عم الجهل وطب، ثم هلك الناس. فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، نعش العلم ظهوره ووجوده وانتشاره ثبات الدين والدنيا، وخفاء العلم واندثاره هلاك، هلاك الدين والدنيا. ولهذا قال وذهب ذلك كله ذهاب العلماء. صدق رحمه الله يقول انما الاعتصام بالسنه نجاة، والعلم يقول قبضه سريع، وثبات العلم وظهوره ثبات للدين والدنيا. ومتى وخفاؤه هلاك، متى يذهب يختفي العلم ويندثر؟ إذا ذهب العلماء. ولهذا قال وذهب ذلك كله ذهاب العلماء، فيه حث على أخذ العلم عن العلماء قبل ذهابهم، ولا سيما علماء أهل السنة والجماعة، العلماء الربانيون، علماء الحق. وفيه تحذير من البدع والأخذ عن أهل البدع. نعم.
وقال عمر بن عبد العزيز وقال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. رواه الدارمي في سننه. وقال الدارمي أكثر تنقله أي يتنقل من رأي إلى رأي. ورواه الآجري في الشريعة من طريقين. ورواه اللالكائي والبغوي في شرح السنة. ورواه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث وابن البناء.
نعم. وهذه المقال لعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله، الذي ضمه بعض العلماء إلى الخلفاء الراشدين، جعله خامس الخلفاء الراشدين. ومعروف عدله وورعه رحمه الله رضي عنه وإصلاحاته في زمانه مع قصر خلافته سنتين وكذا، ومع ذلك حصل فيها إصلاحات عظيمة. وهو أول من أمر بجمع الحديث. يقول رحمه الله من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. من جعل دينه غرضا يعني هدف وإشارة، مثل الإشارة التي الغرض الذي يجعله الناس يترامون يصيبونه، هدف يعني هدف وغرض يرمى، هذا يرميه وهذا يرميه، تجعل إشارة يترامى بها الناس، إشارة أو غرض أو هدف، حيكم يصيب الإشارة، هذا يرميه هذا يرميه هذا يرميه. يقول من جعل دينه غرضا هدف كل يرميها هدفا للخصومات أكثر التنقل. أكثر التنقل يعني من شيء إلى شيء، يتنقل من شيء إلى شيء ولا يثبت على الدين والسنة. هذا فيه التحذير من الخصومات والجدال، لأنها تولد الشبهات والشبهات تولد الجدال. فيقول من جعل دينه غرضا للخصومات وهدفا أكثر التنقل من شيء إلى شيء، أكثر التنقل من شيء إلى شيء، ثم لا يثبت على الدين ولا على السنة. وفيه التحذير من الخصومات التي تولد الشبهات والبدع، لأن صاحبها لا يثبت على الدين والسنة. نعم.
وقال محمد بن علي لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. رواه الدارمي في موضعين من سننه. وكذا رواه ابن بطة في الكبرى.
وهذا محمد بن علي بن الحنفية السابق، محمد بن علي بن أبي طالب، وهو محمد بن علي بن الحنفية. يقول رضي الله عنه لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. هذا نهي تحذير، لا تجالسوا أصحاب الخصومات الذين يخاصمون ويجادلون، لأنه تتولد من خصوماتهم وجدالهم الشبه، وتتولد من الشبه البدع، وهم يخوضون في آيات الله بغير علم. يعني داخله في قوله تعالى وذل الذين يخوضون في آياتنا، النصوص التي حذرت من الخوض في آيات الله بغير علم يدخل فيها أصحاب الخصومات وأهل البدع، لأن أصحاب الخصومات نشأت من خصومات فيهم الشبه، ونشأت من الشبه البدع، وهم يخوضون في آيات الله بغير علم. ففيه التحذير من الخصومات وأهل الخصومات، ولزوم والأمر بلزوم السنة والجماعة، ولزوم الكتاب والسنة، والتسليم لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال غضيف بن الحارث: لا تظهر بدعة إلا ترك مثلها من السنة. رواه الطبراني وأورده صاحب المشكاه وعزاه المسند أحمد، ورواه أيضا البزار والطبراني في الكبير، وفي إسنادهم كلهم أبو بكر بن عبد الله بن مريم، وفيه مقال. ولكن رجح الحافظ بن حجر توثيق رجال الإسناد وقال إسناده جيد. كذا في الفتح الرباني قال الهيثمي: فيه أبو بكر بن أبي مريم منكر الحديث. وضعف الألباني سنده في تحقيقه على المشكاه. وذكر صاحب المرعاة في شرح المشكاه أقوال من ضعفه من العلماء، قلت لعل تضعيفهم الحديث بناء على كونه مرفوعا، أما إذا كان موقوفا على غضيف فليس ضعيفا، سيما وقد رواه أحمد بسند ليس فيه ابن أبي مريم.
نعم. وهذا المقال غضيف بن حارث السكولي رحمه الله يعني موقوف عليه، ليس مرفوعا، فهو موقوف عليه، يقول لا تظهر بدعة إلا ترك مثلها من السنة. وهذا صحيح أنه إذا ظهرت بدعة ماتت السنة، وإذا ماتت البدعة ظهرت السنة، على واضح. كل ما ظهرت بدعة خفي ما يقابلها من السنة، وكل ما ظهرت السنة خفي ما يقابلها من البدعة، لأن السنة تقابل البدعة والبدعة تقابل السنة. ولهذا قال الغيث: لا تظهر بدعة إلا ترك مثلها من السنة، لأنه متقابلان. فمثلا بدعة المولد، بدعة المولد هذه بدعة، فإذا فعل بدعة المولد ترك السنة، السنة عدم فعل المولد، وإذا ترك المولد فعل السنة، فقد فعل السنة. فلا تظهر بدعة إلا تظهر من السنة، كما لا تظهر السنة إلا وقد ترك ما يقابلها من البدعة. نعم. هذا فيه التحذير من البدع وإظهارها والحث على لزوم السنة. نعم.
وقال ابن سيرين: ما كان الرجل مع الأثر فهو على الطريق. أخرجه الدارمي ورواه اللالكائي مرفوعا، ورواه الآجري في الشريعة، والهروي وابن بطة في الكبرى، وعزاه السيوطي للبيهقي في مفتاح الجنة.
نعم. وهذه المقالة في السيرين، عمر بن سيرين التابع الجليل، يقول: ما كان الرجل مع الأثر فهو على الطريق. والأثر يعنيها السنة، الأثر يطلق على السنة وعلى الأثر عن الصحابة والتابعين، ثم الأثر. ما كان الرجل مع السنة فهو على الطريق المستقيم، فإذا تخلى عن الآثار والسنة فإنه حاد عن الطريق المستقيم. ما كان الرجل مع الأثر والسنة ولزم السنة فهو على الطريق المستقيم، وإذا حاد عن الآثار والسنن فإنه يكون مع البدع فيحيد عن الطريق المستقيم. فالسنة لزوم الاستراط المستقيم، والبدعة فيها انحراف على الطريق المستقيم. وهذه المقالة صحيحة: ما كان الرجل مع الأثر هو على الطريق المستقيم، وإذا حاد عن الأثر فإنه يكون مبتدعا فيحد على الطريق. هذه التحذير من البدع والحث على لزوم السنة. نعم.
وقال إبراهيم: لو بلغني عنهم، يعني الصحابة، أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزته، وكفى على قوم إزراء أن تخالف أعمالهم. أخرجه الدارمي في سننه.
نعم. وهذا عن المقال إبراهيم النخعي والتابعي الجليل من أهل الكوفة، يقول: لو بلغني عن الصحابة أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزته. وهذا فيه الحث على لزوم السنة وتتبعها وعدم الحيد عنها والإسراف عنها ولو قيل الشعر. ولهذا قال: لو بلغني عن الصحابة أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزوا، يعني ألزم السنة وألزم طريق الصحابة والتابعين ولا أحد عنه ولا شيء. ثم قال: وكفى على قوم إزراء أن تخالف أعمالهم. يعني كفى على قوم احتقار، كفى بالقوم احتقارا وعيبا وذما أن تخالف أعمالهم أقوالهم أو أن تخالف أعمالهم السنة. فلا شك أن من القوم الذين يخالفون السنة تخالف أعمالهم السنة فلا شك أنها أن هذا عيب وذم، كفى بهم عيبا وكفى بهم ذما أن تخالف أعمالهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه التحذير من البدع والأمر بلزوم السنة. نعم.
وقال شريح: إنما أقتفي الأثر كما وجدت قد سبقني إليه حدثتكم به.
كما وجدت قد سبقني
إنما أقتفي الأثر كما وجدت قد سبقني إليه حدثتكم به. أخرجه ابن سعد في الطبقات.
وهذا المقالة في شريح القاضي، شريح بن الحارث القاضي المشهور، يقول: إنما أقتفي الأثر، والأثر هو السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأثر الصحابة والتابعين. أقتفي يعني أتبع. إنما أقتفي الأثر فما وجدت قد سبقني إليه حدثتكم به. يقول: إنما أنا ما أبتدع، وإنما أتبع الآثار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين. فما وجدت من الآثار شيئا قد سبقت إليه حدثتكم به، وما لم أجد شيئا سبقت إليه لم أحدثكم به. هذا فيه بيان حرصه رحمه الله على لزوم السنة واتباع الآثار وبعدها عن البدع. وهكذا ينبغي كل مسلم. هذه نصيحة، نصيحة منه لمن تبلغ هذه النصيحة، وأنه ينبغي الإنسان أن يقتفي الآثار وأن يتبع الآثار والسنن وأن يحذر من البدع. نعم.
وقال بعض العلماء: ولدت قبل الاعتزال. قال ابن سعد في الطبقات: وكان الشعبي شيعيا فرأى منهم أمورا وسمع كلامهم وإفراطهم فترك رأيهم وكان يعيبهم.
نعم. هذا من عيبه للاعتزال. الاعتزال مذهب المعتزلة، والمعتزلة جماعة ابتدعوا مذهب مجلس الحسن البصري وابتدعوا بدع، ومن بدعهم تكفير القول بأن الفاسق يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، ومن بدعهم إنكار الصفات وإثبات الأسماء. وإنما وظهروا هؤلاء في أوائل المئة الثانية، في أوائل المئة الثانية، وكانوا في الأول مع حسن البصري يتبعون الحديث والسنن، ثم بعد ذلك خذلوا فابتدعوا واعتزلوا مجلس الحسن البصري وابتدعوا البدع من نفس الصفات والقول بأن الفاسق يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. ولما سئل عن بعض العلماء قال: ولدت قبل الاعتزال، يعني انه شيء حادث والحدث بدعة. ولدت قبل الاعتزال، انا مولود قبل الاعتزال، فدل على ان الاعتزال حادث والحدث في الدين بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو في تحذير من الاعتزال وطريقة المعتزلة الصفات وفي القول بان العاصي يخرج من الايمان، وكذلك سائر البدع. ينبغي ان يحذرهم المسلم وان يبتعد عنهم وان يلزم السنه. نعم.
وقال الشعبي: كنت ولا رفض في الدنيا.
كنت ولا رفض، ولا رفض في الدنيا.
كنت ولا رفض في الدنيا.
الرفض مذهب الرافضه، قال له رفض. اما الرفض هو الترك، الرفض هو الترك. فلا رفض الرفض ومذهب الرافضة. يعني كنت، يقول الشيخ: كنت قبل أن يوجد الرفض، قبل أن يوجد مذهب الرافضة. دل على مذهب الرافضة مذهب خبيث، مذهب محدث مبتدع ليس له أصل في الشرع، دل على بطلانه وفساده، وأنه ينبغي الحذر منه. ولهذا قال الشعبي: كنت ولا رفض في الدنيا، ما في رافضة. ثم بعد ذلك انتشر مذهب الرافضة. والرافضة من غلاة الشيعة، والشيعة طبقات كما سبق، طبقات وفرق أكثر من 24 فرقة من فرقهم الرافضة وهم من الغلاة، ومن أعلى فرقهم النصيرية. النصيرية أعلى فرق الشيعة، والنصيرية يعتقدون أن الله حل في علي وأن علي هو الإله، ومنهم من يقول أن علي في السحاب وسيرجع يؤلهون علي. ثم المخطئة من فرقهم الذين يخطئون جبريل، يقول أن جبريل أرسله الله إلى علي فخان وأعطاها محمد، خان الأمين وصدها عن حيث، خان الأمين جبريل صدها عن حيث لقب علي، صد رسالة عن حيث، وهذا كفر بيت معلوم. ثم الرافضة الذين يكفروا أصحابه ويفسقونه ويقول أن القرآن ما بقي إلا الثلث وصار الثلثين في محفوظ القرآن، ويعبدون آل البيت، وهذا كفر بيت. ومنهم فرق الزيدية هم الذين يفضلون علي على عثمان، هم طبقات منهم الكافر ومنهم المبتدع. الشعب يقول كنتم ولا رفضة في الدنيا، ما في رفضة. ثم وجد في تحرير من تذهب الرافضة. نعم.
وذكر القدر عند مجاهد فقال كفرت بدين ولدت قبله.
هذه المقالة مجاهد بجب تبعي وجليل صاحب ابن عباس، يقول لما ذكر عنده القدر قل كفرت بدين ولدت قبله، وهو دين القدرية الذين ينكرون قدر الله ويقولون ان الله لم يعلم بالاشياء قبل كونها ولم يكتبها في اللوح المحفوظ، القدر الاولي، وهم كفر وقدريها المتوسطه يكرسون العلم والكتاب ولكن ينكرون عموم الاراده وعموم الخلق. فمجاهد رحمه الله يقول ان هذا الدين حادث، كفرت بدين ولدت قبل، انا مولود قبل ان يوجد هذا الدين، دين القدريه، ثم وجد فانا كافر بهذا الدين. أما دين الله وهو الذي بعث به أنبياءه ورسله، والذي بعثه به محمد صلى الله عليه وسلم، ثم جاء ثم حدث دين القدرية بعد ذلك بعد ولادتي، فأنا كافر بدين ولست قبله. المقصود من هذا التحذير، تحذير من مذهب القدرية وبيان أنه مذهب مبتدع وأنه يخالف الشرع. نعم.
وقال مالك بن أنس قيل لرجل عند الموت على أي دين تموت؟ فقال على دين أبي عمارة. وكان رجلا يتولاه من بعض أهل الأهواء، فقال مالك رحمه الله يدع دين أبي القاسم ويموت على دين أبي عمارة.
نعم. هذه مقال مالك بن أنس رحمه الله الإمام المشهور إمام دار الهجرة، يقول قيل لرجل عند الموت على أي دين تموت؟ فقال هذا الرجل الذي حضر الموت على دين أبي عمارة، وكان مبتدعا، وعمارة مبتدع من البدع. هذا يدل على أن هذا الرجل تمكنت البدع من نفسه. فقيل له على أي دين تموت؟ قال على دين أبي عمارة، على دين أبي عمارة. أبو عمارة هذا من أهل البدع، فأبو عمارة هذا من أهل البدع. فلما قيل له على أي دين تموت؟ قال على دين أبي عمارة، وكان يتولاه، يعني يميل إليه ويواليه ويوافق في مذهبه، كان يتولى رجل يتولاه من بعض أهل الأهواء، يعني أهل البدع. فقال مالك رحمه الله منكر عليه يدع دين أبي القاسم وهو النبي صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام، ويموت على دين أبي عمارة. انظر هذا الرجل يفرق دين النبي صلى الله عليه وسلم ويموت على دين أبي عمارة، الدين المبتدع. فيه التحذير من البدع، وأن البدع والعياذ بالله قد تستولي على صاحبها حتى إنه عند الموت يصر عليها والعياذ بالله، كما أصر هذا الرجل عند الموت. حضره وقيل على أي دين تموت؟ قال يموت على دين أبي عمارة، على البدع، ولم يقل يموت على دين الإسلام. نسأل الله السلامة والعافية، لأن الإنسان إذا شاب على شيء شاب عليه في الغالب، وإذا شاب على شيء مات عليه. نسأل الله السلامة والعافية. فإذا كان في حياته يتولى أهل البدع ويملي أهل البدع نشأ عليه واستمر عليه ومات عليه إلا من عصبه الله. أسأل الله السلامة والعافية في التحذير من البدع. نعم.
قال حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد بن الراجيان الكوفي قال حدثنا علي بن حرب قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن أبي طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال لي معاوية رحمة الله عليه أنت على ملة علي رحمة الله عليه؟ قلت لا، ولا على ملة عثمان، ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح ورواه اللالكائي.
نعم، هذا الأثر ساقه المؤلف رحمه الله سندا كما ساق في الكبرى. قال حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد بن راجيان كفي قال حدثنا علي بن حرب قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه، وطاووس بن كيسان اليماني تابعي الجليل المعروف، عن ابن عباس رضي الله عنه قال يروي قال لي معاوية رحمة الله عليه، معاوية بن سفيان، أنت على ملة علي؟ لأن ابن عباس كان ممن شايع عليا وكان معه وقاتل معه، لأنه لما حصل الخلاف بين الصحابة بين علي ومعاوية رضي الله عليهم ومن معهم حصل الخلاف بينهم، انضم أكثر الصحابة إلى علي رضي الله عنه وراوا أنه هو الخليفة الراشد الذي بايعه أكثر أهل الحل والعقد، وأنه يجب السر والطاعة عملا بقول الله تعالى يا أيها عملا يقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبيع إلى أمر الله. فانضم الصحابة إلى علي ورأوا أنه هو الخليفة الراشد وأن معاوية الشام بغاش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر تقتل فئة الباغية، وهذا هو الحق. وأهل الشام ومعاوية لا يعلمون أنهم بغاش، يطالبون مجتهدون لكن أخطأوا فلهم أجر الاجتهاد، وعلي ومن معه اجتهدوا وأصابوا فلهم أجر الاجتهاد ولهم أجر الإصابة. ومن ذلك ابن عباس انضم إلى علي، فمعاوية يقول ابن عباس أنت على ملة علي لما ضمنت إليه. قال ابن عباس لا لست على ملة علي، قال ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله. يعني علي وعثمان وإن كانوا على الحق لكن قد يخطئون في بعض الأشياء، قد يكون لهم اجتهادات يقول ما أتبعهم في كل شيء، أنا ما على ملة الرسول عليه الصلاة، أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يخطئ ويصيب، فأنا على ملة الرسول. هذا هو الحق، هذا هو النور، فأنا يلزم السنة، يلزم السنة ولا يتبع الرجال. فالدين إنما دين الله هو الذي يجب اتباعه، وأما الرجال فهم يخطئون ويصيبون ولو كانوا من الصحابة، وإن كان مصيب قد إذا اجتهد له أجرار ومخطئ له أجر، لكن واجب لزوم الكتاب والسنة والحق. والرجال إنما يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، الرجال يعرفون بالحق، من أصاب الحق عرفنا أنه أما الحق ما يعرف بالرجال، فلان قال هذا القول يكون معه الحلق، لا، المهم الحق، اعرف الحق، ومن وافقه من الناس اعرفه بالحق. أما أن تعرف الحق بالرجال لا، يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه أنا على ملة رسول الله، لست على ملة علي ولا على عثمان، وإن كانوا صحابه أجلة وهم على الحق، لكن يقول الأصل السنة، أنا على ملة رسول الله، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن وافقني عليها فهو على الحق. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما اجتمع رجلان يختصمان في الدين فافترقا حتى يفترقا على الله عز وجل. رواه ابن بطة في الكبرى.
نعم، وهذا فيه التحذير من الخصومات والجدال في الدين، لأن الخصومات تولد الشبه والشبه تولد البدع كما سبق. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: ما اجتمع رجلان يخصمان في الدين فافترقا حتى يفتريا على الله. لأنهما إما أن يكونا على الباطل أو يكون أحدهما على الحق والآخر على الباطل، فيكون الذي على الباطل قد افترى على الله، حيث أنه زعم أن البدعة والشبهة البدعة التي ليست من الشبهة أنها حق وهي خلاف الحق، فيكون قد افترى على الله، يؤدي إلى افتراء على الله، وإن كان لم يصرح بأن افترى على الله، لكن عمله الآن وفعله كونه يتبنى هذه البدعة ويخاصم في دين الله حتى تتولد الشبهات ثم تنشأ من الشبهات البدع، يؤدي إلى الإصرار على الله. وفيه التحليل من الخصومات في الدين والتحليل من البدع والأمر بلزوم الجماعة والسنة. نعم.
وقال إبراهيم النخعي: ما خاصمت قط. رواه ابن سعد في الطبقات.
نعم. وهذا قال لإبراهيم النخعي تابعي المعروف: وما خاصمت قط. ولأن الخصام يؤدي إلى الشبه كما سبق، والشبه تؤدي إلى البدع، فلهذا تعد عن الوسيلة رحمه الله. الخصومة وسيلة إلى الشبه، والشبه وسيلة إلى البدع، فابتعد عن الوسائل حتى لا تحصل الغايات. وهذا من الفقه في الدين ومن الدين، ويدل على إيمان العبد وقوته في دين الله أنه يبتعد عن الوسائل التي تؤدي إلى الشبهات، والشبهات تؤدي إلى البدع، فلهذا قال: ما خاصمت قط. نعم.
وقال معاذ رضي الله تعالى عنه: يد الله فوق الجماعة، ومن شذ لم يبال الله بشذوره.
نعم. وهذه المقالة المعلقة: يد الله فوق الجماعة، يعني يد الله مع الجماعة، جماعة السنة وجماعة هم الصحابة والتابعون، فالواجب لزوم طريقهم، لأنها أهل الصحابة والتابعون على الحق، لهم خير الناس وأفضل الناس، شهد التنزيل وسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خير الناس وأفضل الناس، لا كان ولا يكون بعدهم. فالجماعة هم الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الأئمة والعلماء، فالواجب لزوم طريقتهم، لزوم الكتاب والسنة وما عليه الصحابة والتابعون، هم الجماعة وهم أهل الحق وهم الفرقة الناجية، ومن شذ عنهم لم يبال الله بشذوذه بخروجه عن الحق، لأن الحق في كتاب الله وسنة في لزوم السنة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما درج عليه الصحابة والتابعون، ومن شذ في النار لم يبال له بشذوذه. هذا فيه التحذير من الشذوذ، والبدع شذوذ، البدع والشبهات كلها شذوذ، فيه التحذير من البدع والشبهات والأمر بلزوم السنة والجماعة. نعم.
وقال مصعب: لا تجالس مفتونا، فإنه لن يخطئك إحدى اثنتين.
لن يخطئك،
فإنه لن يخطئك إحدى اثنتين: إما أن يفتنك فتتابعه، أو يؤذيك قبل أن تفارقه.
أو يؤذيك. نعم.
أو يؤذيك قبل أن تفارقه. أخرجه ابن وضاح بسنده عن الحسن البصري أنه قال: لا تجالس صاحب هواك فيقرب في قلبك ما تتابعه.
ما تتبعه.
فيقرب في قلبك ما تتبعه عليه، فتهلك أو تخالفه فيمرض قلبك.
نعم. وهذا الأثر مصعب رحمه الله يقول: لا تجالس مفتونا، وهو مبتدع، المبتدع مفتون في دينه، فإنك إذا جالست مفتونا لن يخطئك إحدى اثنتين: إما يفتنك فتتابع على بدعته، أو يؤذيك قبل أن تفارقه. فأنت متضرر على كل حال، هذا جليس السوء، جليس السوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونفخ فيه. فحال النفخ إما أن يحييك وإما أن تفزع منه وإما أن تجد أنه ريحا طيب، إما أن تشتري منه أو يعطيك يزيلك هدية أو يعلق بك رائحة طيبة، فأنت مستفيد على كل حال. الجلس الصالح يحظك على الخير أو يحذرك من الشر ومن البدع. وأما جلس السوء فإنك متضرر على كل حال كناسخ الفيل، إما أن يحيط ثيابك وإما أن تجد له ريحا كريهة. فكذلك جلس السوء إما أن يحسن لك البدع والمعاصي وإما أن يقعك فيها وإما أن يحسنها ويهون من شأنها في نفسك. ولهذا قال في هذا الأثر قل لا تجالس مفتونا، يعني مفتونا في دينه، فإنك لن يخطئك إحدى اثنتين، يعني لا تسلم منه في الغالب، في الغالب لا تسلم من واحد من واحدة من خصلتين. الخصلة الأولى أن يفتنك فتتابعه، يعني يؤثر عليك ويحسن هذه البدعة والشبهة في نفسك حتى توافقها وتعتنقها. والخصلة الثانية أن يؤذيك قبل أن تفعله، يؤذيك بكلامه وبشبهة التي يريدها حتى يؤذيك ويغر صدرك وتتألم إذا كان في قلبك حياة، فإن القلب الحي يتألم من الشرور والمعاصي والبدع. وهذا فيه التحذير من البدع والأمر بلزوم السنة والجماعة. نعم.
وقال علي رضي الله تعالى عنه من فارق الجماعة فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه.
نعم قال علي. نعم.
تقدم تخريجه عن ابن عباس، ولم يذكر السيوطي في الجامع الكبير أن هذا الأثر مروي عن علي حيث ذكر عما روى من الصحابة.
نعم هذا علي كما سبق ما كرم الله وجهه، هذه من بعض النساخ ولا يخص علي بغيره، فالصحابة كلهم كرم الله وجوههم ورضي عنهم، فتخصيص ذلك بقول كرم الله وجهه أو عليه السلام هذا من نساخ من بعض الشيعة ولا يخص علي بغيره، الصحابة كلهم رضي الله عنهم. يقول من فارق الجماعة فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، وهذا باب الوعيد، من باب الوعيد يدل على أن ذلك من الكبائر، فارق الجماعة فقد ارتكب كبيرة، كما جاء في الحديث الآخر في صحيح مسلم من رأى من أمره سينكره فليصبر، فإنه من فارق جماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. هذا باب الوعيد يدل على أنه من الكبائر، ولا يدل على أنه كافر، لكن هذا باب التغليظ والوعيد. وكذلك هذه المقالة من علي رضي الله عنه ومن فارق الجماعة فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، يعني فقد ارتكب كبيرة، لأن مفارقة الجماعة مفارقة للسنة، مفارقة جماعة السنة والجماعة، فقد خالف السنة، ومن خالف السنة يخشى عليه الهلاك، يكون مرتكب لكبيرة بضعف إيمانه، وإذا ارتكب ما يكون كفرا صار كافرا. لكن الأصل أنه مرتكب لكبيرة، فارق الجماعة هو مرتكب لكبيرة، وهذا من باب الوعيد. والكبيرة قد تكون كبيرة مكفرة وقد تكون غير مكفرة، فإن كانت هذه الكبيرة أو الفارق إذا كان مفارقة الجماعة مفارقة لهم في أصل الدين بأن ارتكب شركا في العبادة هناك من نواقض الإسلام فلا كفر وريد، وإذا كانوا دون ذلك فهو كبيرة من كبائرهم. فالمقصود أن هذا من باب التغليظ، وفيه الحث على لزوم الجماعة، وأن مفارقة الجماعة جماعة المسلمين مفارقة الصحابة والتابعين كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. وفق الله جل وعلا، رزق الله جل وعلا، ونفع الله جل وعلا. إلى الأسئلة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز لطالب العلم أن يأخذ العلوم المساعدة كالنحو مثلا من أهل البدع المتمكنين في ذلك الفن، بحيث لا يوجد في بلده عالم من علماء السنة المتمكنين في هذا الفن، وجزاكم الله خير.
إذا أمكن أن يتعلم من غير أهل البدع فإن هذا هو الذي ينبغي، هو المتعين. أما إذا لم يوجد فهذا فيه تفصيل، إذا لم يجد إلا غيره لا شك أن الأولى البعد عن أهل البدع ولا يقل منهم، حتى العلوم المساعدة النحو ولا غيره يحاول بقدر جهده لا يجلس عند أهل البدع، لأن كثرة الإمساك تقلل الإحساس، لأن كثرة مجالسة لأهل البدع ولو كان ونظره إليهم وسؤاله معهم وتحدثه معهم يجعل قلبه يميل إليه ويميل إلى شيخه مهما كانت الحال، فالذي ينبغي عدم الأخذ منهم. والحمد لله يستطيع الإنسان أن يتعلم، يجد تعليم في أماكن أهل السنة، يستطيع يتعلم بالسفر إلى أهل السنة والجماعة أو بالاستفادة من الشبكة من أهل السنة والجماعة وبالكتب وبالأشرطة وبالسؤال وبالمعاهد السليمة. لكن لو قدر أن الإنسان احتاج إلى هذا واضطر عنده وفر أيضا ولم يكن وحده معه غيره واستفاد منه مع الحذر وأحسن احتياط، أرجو أن لا يكون بعث. لكن بكل حال ينبغي البعد عن أهل البدع مهما كانت الحال، ولا يخل عنهم شيء لا من العلوم المستعدة ولا من غيرها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: شاهدنا في قريتنا اجتماع الناس في مسجد أو بيت، بحيث يقرأ الواحد منهم القرآن، وكلما انتهى من كل آية رفع المستمعون أصواتهم بالتكبير أو بلفظ الجلالة، وعللوا ذلك بأنه يحمس على العبادة، فهل لهذا الأمر دليل شرعي؟
لا أعلم لهذا أصل، فإن هذا النبي كنهم بعد كل بعد قراءة يهللون بصوت مرتفع أو يكبرون أو إذا رفع الجلالة الله الله الله، كل هذا من البدع لا أصل له. وإنما المشروع أن يقرأ إنسان، يقرأ واحد والبقية يستمعون، كما كان هذا يفعلون هذا، وكما كانوا يقرأوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس الصحابة، كما ثبت عن أن ابن مسعود رضي الله عنه قال أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فالتفت إليه فإذا عيناه فليدفان عليه الصلاة والسلام، ذكر ذلك الموقف. ولم يقل النبي الله الله، ولم يقل شيئا من ذلك. كذلك الصحابة في مجالس السنة، والمشروع للمجتمعين يقرأ واحد والباقي يستمعون وينصتون ويتدبرون ويتكلمون بشيء، ما يقول الله الله ولا يرفعون أصواتهم. وكذلك في سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في سماع القصائد المفيدة يقرأ واحد والباقي يستمعون ولا يتكلمون ويتدبرون ويتأملون ويستفيدون. أما القراءة الجماعية هذا لا أصل، تقرأ جماعة الحديث أو القرآن إلا إذا كان التعليم تعليم القرآن لا بأس. أما جماعة يقرأون القرآن أو جماعة يقرأون الحديث أو جماعة يقرأون القصيدة أو يتخلل القراءة تكبير أو كذا، اللهم إذا إلا إذا إنسان أعجبه شيء ثم قال الله كبر الله أكبر، يعني شيء ليس مرتبا وليس بعد كل آية، المقصود أنها لا أعلم هذا أصل، ومشروع الإنصات وعدم رفع الصوت بشيء.
وهذا سؤال جاء عن طريق الشبكة، يقول فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، بماذا نرد على الروافض الذين يقولون بأنه لا يوجد لديهم ما يخالف السنة وأنهم فقط يتبعون آل البيت
وأنهم
يتبعون آل البيت ويرون أنهم الأحق بالخلافة وأن السنة لا تؤخذ إلا عن طريق ما ورد عنهم؟
نعم، نرد عليهم بأن هذا باطل، هم يخالفون السنة في كل شيء، فقول بأنهم أحق بالخلافة هذا باطل، وكذلك أيضا لا يؤخذ شيء إلا عن أهل البيت هذا باطل. السنة تؤخذ عن الصحابة جميعا، كل من بلغ دين الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، ولا قال لا يبلغ عني إلا أهل البيت، وقال سمع الله نظر الله سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع ورب حامل الفقه إلى ما هو الثمن، ولم يقل لا تأخذ إلا عن أهل البيت، هذا عام، كل الصحابة مأمور بتبليغ دين الله، كل الناس، كل من علم شيء عليه مبلغ دين الله، فقول بأنه لا يؤخذ إلا من أهل البيت هذا باطل، ويقول أن خلافة في أهل البيت هذا باطل ليس له دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على أن الخليفة بعده أحد ما عدا أبو بكر، فالخلاف بين أهل العلم هل ثبتت خلافته بالنص أو بالاختيار والاتخاب؟ على قول لأهل العلم الصواب أنها ثبتت بالاختيار والاتخاب، وأما النصوص التي جاءت فهي إشارة وإرشاد إلى اختياره وانتخابه، كما حق ذلك الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المقصود أن هذه المقالة باطلة، قول بأنه لا يؤخذ إلا من أهل البيت هذا باطل، فالدين يؤخذ عن الصحابة جميع، كل من بلغ دين الله يؤخذ منه، وقول بأن الخلافة فيهم خاصة هذا باطل. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول ما رأيكم إذا رأى الشخص أن مخالطته بصاحب البدعة قد يؤدي ذلك إلى هدايته وتبين الحق له، لأن بدعته قائمة على جهله، وجزاكم الله خير.
سبق أن مخالطة المعاصي والبدع من المعاصي، لكن أشد من الكبائر، أنها لا يجوز مخالطتهم إلا على وجه النصيحة والإرشاد، فأنت لا تخالط أهل المعاصي الذين يفعلون الكبائر، التعامل بالربا أو تشابه الزور أو عقوق الوالدين أو السرقة أو غيرهم، لا يكون جلسة لك، وأهل البدع كذلك، البدع أشد من المعاصي، فلا يكون جلسة ولا أصحاب لك إلا على وجه النصيحة، إذا كانت تنصحهم وتؤكد نصيحتك فالحمد لله هذا مطلوب. فكما زار النبي صلى الله عليه وسلم الشاب اليهودي في مرضه ودعاه الى الاسلام، فنظر الى ابيه فقال اطع ابا القاسم صلى الله عليه وسلم، فشهد الله تعالى بالوحدانيه والنبي بالرساله واسلم. وكما زار عمه ابا طالب ودعاه الى الاسلام، ولكن الله لم يقدر له الاسلام حكمه بالغه، فلا باس بزيارته المبتدع بل والكافر، المبتدع والكافر والعاصي يزار على وجه النصيحة والدعوة والإرشاد والتبليغ، وإذا كان يرجو إسلامه أو يرجو إسلام الكافر أو يرجو هداية المبتدع أو العاصي فهذا مطلوب. الممنوع المداهنة تجعل الكافر صديقا لك تزوره ويزور، او المبتدع صديقا لك تزوره وتعاشره، او العاصي من دون انكار، هذا الممنوع. اما على وجه النصيحه والتبليغ والدعوه ولا سيما اذا كان يرجع هدايته هذا مطلوب.
احسن الله اليكم، يقول نرجو ان تبينوا لنا الفرق بين المناظره والمخاصمه.
المناظرة أوسع من المخاصمة، المناظرة قد تكون مناظرة لبيان الحق، يناظره ويبين له الحق بدون خصام بدون جدال، أما الخصام يكون خصام وجدال، كل واحد ينتصر لنفسه أما المناظرة معناها يناظره ويبين له الحق، إذا كان من أهل العلم من أهل البصيرة وعنده قدرة على المناظرة بتمكنه في هذا الشيء الذي يناظر به، تمكنه من العلم فلا بأس أن يناظر إذا كان يرجو أن يستفيد من يناظره وأن يرجع عن عما هو عليه من الباطل، هذا مطلوب كما حصل مناظرة مع ناظر عثمان بن سعيد الدارمي بشر المريسي، وكما ناظر غيره من العلم من أهل العلم. فالمناظرة إذا كانت من أهل العلم ومن الفقيه أو المتمكن أو العالم الذي عنده بصيرة في الدين وحسنت نيته ويرجو أن بهذه المناظرة أن يسلم الكافر الذي يناظره أو يرجع المبتدع عن بدعته أو يرجع المخطئ عن خطأه فلا بأس. أما إذا كانت خصومة كل ينتصر لنفسه لا، هذا ممنوع. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قلت من جزاء حسناتكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفق الله جل وعلا، رزق الله جميعا، ثبت الله جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وقال أبو الزبير: دخلت مع طاووس على ابن عباس فقال له طاووس: يا ابن عباس، ما تقول في الذين يردون القدر؟ قال: أروني بعضهم. قلنا: صانع ماذا؟ قال: أنا أجعل يدي في رأسه ثم أدق عنقه حتى أقتله. رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة، ورواه أحمد من طريقين، وفيهما أحمد بن عبيد المكي، واتقاه ابن حبان، وضعفه أبو حاتم، وذكر أيضا علل أخرى له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الأثر 43 بعد 100، وهو قول أبي الزبير ومحمد المسلم بن تدرس الأسدي. يقول: دخلت مع طاووس بن كيسان اليماني صاحب ابن عباس التابعي الجليل على ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له طاووس يسأل ابن عباس: ما تقول في الذين يردون القدر؟ يعني يردون قدر الله وقضاءه. والذين يردون القدر كما سبق، إما أنهم لا يؤمنون بعلم الله وكتابته، وأولئكم القدرية الأولى الذين يقولون إن الأمر أنف ومستأنف وجديد، وإن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها حتى تقع، ويمكنون كتابة الله للأشياء إلا في المحفوظ. هؤلاء كفر، هم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به قسموا وإن أنكروا كفروا. وأخرجهم العلماء من 76 فرقة بكفرهم وضلالهم. وهؤلاء هم الذين سئل عنهم ابن عباس، ولهذا قال له طاووس: يا ابن عباس، ما تقول في الذين يردون قدر الله فلا يؤمن بعلم الله وكتابة الأشياء قبل الكونية؟ قال: أروني بعضهم. قلنا: ما صانع ماذا؟ يعني ماذا تصنع فيهم؟ قال: أنا أجعل يدي في رأسه ثم أدق عنقه حتى أقتله. هذا يدل على أن ابن عباس يرى أنهم كفار يحقون القتل بكفرهم وضلالهم، وهؤلاء هم القدرية الأولى. ولهذا قال: أنا أجعل يدي في رأسه حتى أدق ثم أدق عنقه حتى أقتله. هذا يدل على أنه ابن عباس يرى أنهم كفار يحقون القتل بكفرهم وضلالهم، هؤلاء هم القدرية الأولى. أما القدرية المتوسطة، عامة القدرية الذين يثبتون علم الله وكتابته والأشياء، ولكن ينكرون عموم الإرادة وعموم الخلق، ينكرون عموم الإرادة حتى لا تشمل إرادته للمعاصي والطاعات، وينكرون عموم الخلق حتى لا تشمل أفعال العباد، ينكرون عموم الإرادة حتى لا تشمل أفعال العباد، ينكرون عموم الخلق حتى لا تشمل أفعال العباد. يقولون العباد هم الذين أرادوا أفعالهم وخلقوها مستقلين، والله تعالى لم يخلق أفعال العباد الطاعات والمعاصي، ولهذا يجبون على الله أن يثيب المطيع، ويجبون عليه أن يعاقب العاصي، لأنه هو الذي خلق فعل نفسه طاعة أو معصية. هؤلاء لهم شبهة، أو ليسوا كفار ولكنهم مبتدعة. ومراد ابن عباس والذين صنعهم ابن عباس في قدرها الأولى كفر، ولهذا رأى أنهم يستحقون القتل، قال أجعل يدي في رأسه حتى أدق عنقه حتى أقتله، وكان قد عمي ابن عباس رضي الله عنه، ولهذا قال أروني بعضهم. وفي لفظ أنه قال لما سئل عن بعض القدرية قال إن استمكنت منه قل ماذا تفعل به وقد عمي، قيل أن هنا قدري ينكر القدر، فقال والله لئن استمكنت منه لا عضن أنفه حتى أقطعه ولا أدقن رقبته حتى أقطعها. هذا يدل على أنه يرى أنه كفار. وفي التحذير من أهل البدع القدرية وغيره. نعم.
وقال ابن عباس من فارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، رواه الشهاب الطبري في مسنده موقوفا على ابن عمر.
نعم. ومن فارق الجماعة تكون بمخالفة السنة وفعل البدعة، هذا في التحليل من البدعة. من فرق الجماعة، جماعة أهل السنة والجماعة، بأن شد عنهم وفعل البدعة، فإنه يكون مفارقا للجماعة. ومن فرق الجماعة فعل هذا الوعيد، ما تميتة الجاهلية هذا من باب الوعيد، يعني أنه قسم لكبيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم من رأى من أمره شيئا نفسه فليخبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فبيتته جاهلية، هذا من باب الوعيد، يدل على أن هذا من الكبائر. قال بعض من فارق الجماعة يعني بأن ترك السنة وفعل البدعة فمات فبيتته جاهلية، المعنى أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وهذا فيه تحليل من البدع، والأمر بلزوم السنة والجماعة والتحليل من الشذوذ ومخالفة السنة. فمن فارق الجماعة فقد فعل البدعة وشذ عن الجماعة وعن السنة. نعم.
فقال مجاهد في قوله عز وجل يخوضون في آياتنا قال يكذبون بآياتنا، أخرج أبو عبد بن حميد وأبو داود في ناسه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي مالك وسعيد بن جبير في قوله تعالى يخوضون في آياتنا قال يكذبون بآياتنا.
وهذا الأثر عن مجاهد بن جبر المكي صاحب ابن عباس يقول في قول الله عز وجل يخوضون في آياتنا، فسرها بقوله يكذبون، ويدخل في عمومها أهل البدع لأنهم يخوضون في آيات الله ويكذبون بالسنن ويرتكبون البدع، ذي التحذير من البدع الذين يخوضون في آيات الله بالباطل ويعرضون عن السنن وعما دلت عليه النصوص ويعتنقون البدع، فلهم نصيب من هذه الآية وذل الذين يخوضون في آياتنا، ففيه التحذير من الخوض في آيات الله بغير علم، لأن من خاض في آيات الله بغير علم نشأت عنده الشبه وتنشأ من الشبه البدع، ففيه التحذير من البدع، تحذير من وسائلها وهو الخوض في آيات الله بالباطل وتكذيب النصوص وردها وتأويلها وحملها على غير محملها، فإن هذا يولد الشبه والشكوك وتنشأ من ذلك البدع. وفيه التحذير من الخوض في آيات الله، والواجب على المسلم أن يؤمن بآيات الله وبالسنن، وأن يلتزم ما دلت عليه النصوص، وأن يستقيم على الدين، وأن يحذر من البدع. نعم.
وقال الحسن: والله لا يقبل الله من مبتدع عملا يتقرب به إليه أبدا، لا صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا ولا جهادا ولا عمرة ولا صدقة، حتى ذكر أنواعا من البر وقال: إنما مثل أحدهم كمثل رجل أراد سفرا هاهنا فهل يزداد من وجهه الذي أراده إلا بعدا. وكذلك المبتدع إذ لا يزداد بما يتقرب به إلى الله عز وجل إلا بعدا.
وهذا الأثر عن حسن بصري رحمه الله يقول: والله لا يقبل الله من مبتدع عملا يتقرب به إليه أبدا، لا صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا ولا جهادا ولا عمرة ولا صدقة. وهذا محمول على المبتدع الذي بدأته مكثرة، فالمبتدع الذي بدأته مكثرة لا يقبل الله منه عملا، لا صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا، حتى يتوب من كفره وضلاله، لأن الكافر الكفر لا تقبل معه العمل. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك فإن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالمبتدع الذي بذلك توصله الكفر لا يقبل الله منه عملا يتقرب به أبدا، لا صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا ولا جهادا ولا عمرة ولا صدقة، فجميع أعماله حافظة، نعوذ بالله. وقال الحسن البصري رحمه الله: إنما مثل أحدهم، يعني المبتدعة الذين بدعتهم مكفرة، كمثل رجل أراد سفرا ها هنا فهل يزداد من وجهه الذي أراده إلا بعدا. وكذلك المبتدع في سفره إلى الله لا يزداد بما يتقرب به إلى الله عز وجل إلا بعدا، لأن الكافر عمله حاضر. أما المبتدع الذي بدأته لا توصله الكفر فهذا مؤمن لكن إيمانه ضعيف، إيمانه ضعيف مرتكب للكبيرة وهو على خطر، والمعاصي والبدع بريد الكفر. فإذا كانت بدأته لا توصله الكفر فإن عمله مقبول وصحيح وهو ضعيف الإيمان مرتكب لكبيرة وعليه الوعيد. أما المبتدع الذي بدأته مكفرة فهذا هو الذي لا تقبل منه أعماله، وهذا هو الذي قصده الحسن رحمه الله. نعم.
وقال مخص الطيب في قوله تعالى: وأفئدتهم هوى قال منحرفة عن الحق لا تعي شيئا.
نعم، هذا قال مرة طيب في قوله: وأفئدتهم هوى، يقول منحرفة عن الحق لا تعي شيئا، في قوله تعالى مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقوله: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، الظالمون والمبتدعة من الظلم هم ظلمة. فسر مرة الطيب قول وافدة الهواء يقول منحرفة عن الحق لا تعي شيئا، وفسر وافدة الهواء بأن خالي عن الحق، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وافدتهم هواء. وافدتهم هواء في الدنيا لخلوها من الخير، وافدتهم هواء في الآخرة من شدة الخوف، وهذا في يوم القيامة. ولهذا قال سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ويوم القيامة مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء من شدة الخوف فأفئدتهم هواء في الدنيا لخلوها من الخير والشراف عن الحق وأفئدتهم هواء في الآخرة بشدة الخوف بسبب أعمالهم الخبيثة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقال أبو
وعلى في تحذير من أهل البدع فإن أهل البدع يشارك الكفرة في هذا وإن كان المبتدع الذي بدعته غير مكفرة عنده أصل الإيمان إلا أن إيمانه ضعيف أما المبتدع الذي بدعته مكفرة فإنه داخل في هذه الآية الكريمة. نسأل الله العافية. نعم.
وقال أبو حمزة سألت إبراهيم عن هذه الأحوال أيها أعجب إليك فإني أحب أن آخذ برأيك فقال ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير وما هي إلا زينة من الشيطان وما الأمر إلا الأمر الأول.
وهذا الأثر عن أبو حمزة سأل إبراهيم النخعي من أصحاب عبد الله بن مسعود التابعي تابعي صغير عن هذه الأهواء عن البدع يسأل أبو حمزة يسأل إبراهيم النخعي عن هذه الأهواء يعني البدع أيها أعجب إليك فإني أحب أن أخذ برأيك فقال إبراهيم ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير كل البدع شر ما فيها خير. ومن قال من أهل العلم إن البدع تنقسم إلى أقسام من بدعة حسنة وبدعة سيئة وبدعة حسنة وبدعة سيئة هذا ليس بالصحيح فالبدع كلها سيئة ليس بالبدع شيء حسن وما يتهمه بعضهم من أن هناك بدعة حسنة فليست بدعة سماها بدعة وليست بدعة أما البدع كلها ضلالة كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة كل بدعة شر ليس فيها خير كما قال إبراهيم هنا ما جعل الله بشيء منها مثقال ذرة من خير البدع ما في خير أبدا كل البدع كلها شر كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما هي إلا زينة من الشيطان الشيطان يزينها ويحسنها في قلوب معتنقيها وما الأمر إلا الأمر الأول ما الأمر إلا الأمر الأول الذي عليه الرسول والصحابة الذي عليه الرسول والمسلم والصحابة التابعون وهو لزوم الكتاب والسنة والاستقامة على الدين ما الأمر إلا الأمر ما الأمر المقبول عند الله إلا الأمر الأول الذي عليه الصحابة والتابعون تلقه عن نبيهم فالواجب لزوم السنن والاستقامة على الدين والحذر من الأهواء والبدع فإنها زينة للشيطان وليس فيها شيئا وليس فيها شيء من الخير. نعم.
وقال أبو العالية نعمتان لله علي لا أدري أيهما أفضل أو قال أعظم فأعظم أن هداني للإسلام والأخرى أن عصمني من الرافضة أخرجه ابن سعد في الطبقات والهروي من كلام مجاهد واللالكائي والدارمي عن مجاهد.
نعم وهذه مقالها بالعالية يا بالعالية الرياحي يقول نعمتان لله علي لا أدري أيهما أطول أو قال أعظم النعمة الأولى قال أن هداني الإسلام والأخرى أن عصمني من الرافضة يحتمل أن هذا أن عصم من الرافضة أو عصمني من الرفض وهي مذهب الرافضة سياق الكلام يقتضي أن يقال عصمني من الرفض أي مذهب الرافضة ويحتمل معنى أن عصم من الرافضة يعني فلم أكن معهم وذلك لأن الرافضة يكفرون الصحابة ويفسقونهم وهذا تكذيب لله هو كفر وضلال ويعتقدون أن القرآن غير محفوظ وأنه لم يبق إلا الثلث ويعبدون آل البيت فلهذا قال بالعالية من نعمة ثانية عليه لا أدري أيهما أفضل أو قال أعظم الأولى أن هداني للإسلام والأخرى أن عصمني من الرفق والحقيقة أن النعمة الأولى هي الأصل والثانية داخلة فيها النعمة الأولى هي الأصل هي أن هداه للإسلام إذا هدى الله المسلم للإسلام عصمه من الرسل، لأن الرسل ينافي الإسلام، لأن كفر وضلال، فمن هداه الله للإسلام فقد عصمه من الرسل. فالنعمة الأولى هي الأصل، والثانية داخلة فيه. نعم.
وقال الحسن بن شقيق كنا عند،
وهذا فيه تحريم، تحريم من البدع ومن الرفق من مذهب الرافضة، ولا وحث على لزوم السنة والجماعة والاعتصام بالدين. نعم.
وقال الحسن بن شقيق كنا عند ابن المبارك إذ جاءه رجل فقال له أنت ذاك الجهمي؟ قال نعم. قال إذا خرجت من عندي فلا تعد إلي. قال الرجل فأنا تائب. قال لا، حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك.
نعم. هذه المقالة لحسن بن شقيق بن عمر بن شقيق الجرمي، يروي عن عبد الله بن المبارك العالم الزاهد الإمام المشهور، يروي عنه الحسن بن شقيق أنه جاءه رجل كأنه لم يعرف ولم يتحقق منه، فقال له أنت ذاك الجهمي، لتقول مذهب الجهمية وهم الذين ينكرون أسماء الله وصفاته ويقولون الله في كل مكان. قال نعم. قال إذا خرجت من عندي فلا تعود إلي، يهجر هجرا له بكفره وضلاله. هذا يدل على أن وجوب هجر أهل البدع وإبعادهم، أنه يجب على الإنسان أن يهجرهم وأن يبعدهم من مجلسه ولا يكون جلسا له. فقال الرجل أنا تائب، فأنا تائب، وهذا في وقت تظهر فيه السنة والبدع كان قليلا. أهل السنة لهم والأئمة والعلماء لهم مكانة ولهم قوة، وأهل البدع مخذولون. ولهذا قال هذا المبتدع أنا تائب لعبد الله المبارك، قال لا 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 أقبل منك حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك، كما ظهرت بدعتك تظهر السنة في الأمثلة التي ظهرت فيها البدعة حتى يكون ذلك علامة على توبتك، أما دعوة باللسان فلا أقبل. دل على وجوب هجر أهل البدع الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج، يجب على الإنسان أن يهجرهم وأن لا يكلمهم وأن لا يجالسهم وأن يطردهم من مجلسه حتى تظهر توبته. ولهذا لم يقبل منه عبد الله المبارك، لم يقبل قوله ولا كلامه حتى تظهر توبته بالفعل، ما يكفي القول باللسان، حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك. نعم.
وقال بقية بن الوليد قال لي ثابت بن عجلان أدركت مالك بن أنس وسعيد بن المسيب وعامر الشعبي وسعيد بن جبير والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان وعطاء وطاووسا ومجاهدا وابن أبي مليكة ومكحولا وسليمان بن موسى والحسن وابن سيرين وأبا عامر وأبو عامر أدرك أبا بكر.
إيه؟ وأبا عندك ولا وأبو؟
وأبا عامر.
نعم.
وأبو عامر أدرك أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مع غيرهم قد سماهم، فكلهم يأمرني بالصلاة في جماعة وينهاني عن الأهواء والبدع، حتى قال وقال لي يا أبا محمد
حتى قال لي يا أبا محمد
والله ما من عملي شيء أوثق في نفسي من مشيتي إلى هذا المسجد، ولربما كان عليه الوالي كما شاء الله أن يكون، قد عرفنا ذلك منه ورأيناه فلا ندع الصلاة خلفه.
نعم. وهذا
رواه اللالكائي.
نعم. وهذه المقالة قال نقلها بقية بن الوليد عن ثابت بن عجلان يقول أدركت هؤلاء العلماء هؤلاء الأئمة من التابعين ومن بعدهم قال أدركت مالك بن أنس وسعيد بن المسيب وعامر الشعبي سعيد بن جبير وحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان وعطاء وطاووس ومجاهد وابن أبي مليكة ومكحول وسمر بن موسى والحسن بن سيرين وأبا عامر أدرك أبا بكر الصديق مع غيرهم قد سماهم. قال فكلهم يأمرني بالصلاة في جماعة وينهاني عن الأهواء والبدع, يعني كلهم يأمرون بلزوم السنة والجماعة, من لزوم السنة لزوم جماعة المسلمين, صلي مع المسلمين في جماعتهم ويحذر من الشذوذ, فمن ترك الجماعة فقد صد عن المسلمين, والجماعة واجبة. والله تعالى يقول وإذا كنت فيهم فاقم فلهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك فاركعوا مع الراكعين. ولما رخص النبي صلى الله عليه وسلم المكتوم وكان رجلا ضيق البصر شافع الدار لما قال انه يسع النداء, فلزوم الصلاة في جماعة هذا من لزوم جماعة المسلمين. قال فكلهم يأمرون بالصلاة في جماعة وينهاني عن الأهواء والبدع, في التحذير من البدع والشذوذ والخروج عن الجماعة والأمر بلزوم الجماعة, لزوم السنة ولزوم جماعة المسلمين وعدم الشذوذ عنهم والبعد عن الأهواء والبدع. حتى قال لي يا أبا محمد ما من عملي شيء أوثق في نفسي من مشيتي إلى هذا المسجد, يعني حيث أن يقول ما من عملي شيء أوثق في نفسي من مشيتي إلى هذا المسجد, يقول أن مشيتي إلى هذا المسجد أراه عمل صالح أرجو به ثواب الله, مشيتي إلى المسجد وصلاتي مع المسلمين ولزوم جماعتهم هذا من أوثق الأعمال التي أعملها ومن أوجع الأعمال التي أرجو برها ورضاها عند الله, حيث أن يصلي مع جماعة المسلمين وأزم جماعة المسلمين ولا أشد عنه. ولربما كان الوالي عليه كما شاء الله أن يكون, قد عرفنا ذلك منه ورأيناه فلا نرى الصلاة خلفه, يعني قد يكون الوالي كان في العصر الأول كان الأمراء يصلون بالناس وكان يكون عليهم بعض الشيء بعض المعاصي, وربما كان عليه والي كما شاء الله يعني شيء من المعاصي, قد عرفنا ذلك منه ورأيناه فلا ندع الصلاة خلفه. فإمام المسلمين والأمراء إذا صلوا بالناس يصلي الناس خلفه ولو كان عليه بعض المعاصي, وهي أهون من البدع. ومقصوده أن لزوم جماعة المسلمين من أوثق الأعمال حتى ولو كان الإمام الذي يصلي عليه بعض المفروضات, لكن المصيبة البدع والشذوذ, هذا فيه الحث على لزوم الجماعة والتحذير من الشذوذ والبدع. ولهذا قال كلهم يأمرون بالصلاة في جماعة وينهاني عن الأهواء والبدع, فيه تحذير من البدع وفيه الأمر بلزوم السنة والجماعة ولزوم جماعة المسلمين في مساجدهم, فإن هذا من لزوم الجماعة. والواجب على المسلم لزوم جماعة المسلمين في معتقداتهم وفي صلواتهم وفي عباداتهم وفي أوطانهم وبلدانهم, والحذر من الشذوذ والبدع. نعم.
وقال ابن وهب سئل مالك عن أهل القدر أيكف عن كلامهم أو خصومتهم أفضل, قال نعم إذا كان عارفا بما هو عليه, قال وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتخبرهم بخلافهم ولا يرابعوا ولا تصلي خلفهم, قال مالك ولا أرى أن يناكحوا.
نعم. وهذا مقالة ابن وهب قال سئل مالك عن أهل القدر الذين يتكلمون في القدر وهم طائفتان كما سبق الذين ينكرون علم الله وكتابته والطائفتان الذين ينكرون عموم الإرادة وعموم الخلق, سئل مالك أيكف عن كلامهم أو خصومتهم أفضل, قال نعم لا يجادل ولا يخاصم بل يهجر إذا كان عارفا بما هو عليه, إذا كنت تعرف ما هو عليه وأنه مصر على ما هو عليه فلا يجادل ولا يخاطب، لكن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولهذا قال: وتأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر وتخبره بخلافهم. يعني تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر بغير جدال ولا خصومة، وتخبره بأنه مخالف لما عليه السنة والجماعة، ولا يواضع، يعني لا يجادل ولا يخاصم. خصم وضع النقص، لا يواضع ولا يجادل ولا يخاصم، لأن الجدال والخصام يولد الشبهات، والشبهات تولد البدع. وإنما يكف عن كلامهم وخصومتهم، ولكن يقرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يصلى خلفهم. قال مالك: ولا أرى أن يناكحوا، لا يزوج القدر، لا يزوج ولا يصلى خلفه، لأنه كافر الذي لا يؤمن بعلم الله وكتابته الأشياء، فهذا كافر لا يزوج ولا يصلى خلفه. أما عامة القدرية الذين ينكرون عموم الإرادة وعموم الخلق وقالوا أن العباد خالق ولا يقال، فهؤلاء بدعتهم كبيرة تنقص الإيمان وتضعف الإيمان، ولا يكفر ولا يرتب إمام المسلمين، لكن إذا لم يجد غيره صلى خلفه فالصلاة صحيحة في أصح قول العلماء. نعم.
قال: وسئل مالك عن تزويج القدري فقال: ولا عبد مؤمن خير من مشرك.
وهذا مقال مالك يدل على أنه يرى أن القدري كافر لا يزوج، ولهذا تلا هذه الأفعال: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو عجبكم، فدل على أنه يرى أن القدري مشرك، والمشرك لا يزوج. وهذا محمول على القدري الغالي، قدريه الغلاة الأولى الذين الله رضي عفو الصحابة الذين يمكن علم الله وكتابة للأشياء. أما عامة القدرية المتأخرون فهم مبتدعة. وفرق بين الطائفتين الأولى، الطائفة الأولى القدرية ينكرون المرتبتين الأوليين من القدر، والطائفة الثانية يقرون بمرتبتين الأوليين وينكرون عموم المرتبتين الأخريين. مراتب القدر أربعة لا بد من الإيمان بها: علم الله الأشياء بالأشياء قبل كونها، والثاني كتابته لها في اللوح المحفوظ، والثالث إرادته للأشياء قبل كونها، والرابع الخلق والإيجاد. فالقدرها الأولى ينكرون المرتبتين الأوليين وهم كفرة، والمتوسطون يقرون بالمرتبتين الأوليين، والمرتبتين الأخريين ينكرون العموم فيقولون: أراد الله كل شيء إلا أفعال العباد، والخلق خلق الله كل شيء إلا أفعال العباد، وهم الخالقون لها بسبب الشبهة التي حصلت لها. هؤلاء مبتدعة. ومراد مالك رحمه الله الذي لا يزوج القدري، قدري من القدرية الأولى، قدرية الأولى. ولهذا قال الآية: ولا عبد مؤمن خير مشرك، فدل على القدر مشرك لا يزوج، هذه التحذير من البدع، بدعة القدرية وغيرها. نعم.
وقال: وسمعت مالكا يقول: كان ذلك الرجل إذا جاءه بعض هؤلاء أصحاب الأهواء قال: أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فشاك، فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. رواه اللالكائي بسنده عن الحسن أن رجلا جاء ليناقشه فقال له: إليك عني، فإني قد عرفت ديني، وإنما يخاصمك الشاك في دينه.
نعم. وهذا ما قاله مالك أيضا تابع لما نقله ابن وهب، يقول: كان ذلك الرجل إذا جاءه بعض هؤلاء أصحاب الأهواء قال: أما أنا فعلى بينة من ربي، يعني ما عندي شك بيقين، وأما أنت شك، فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. هذا يدل على أن أهل البدع عندهم شكوك وليس عندهم يقين، فالواجب الحذر من أهل البدع حتى لا يشك الإنسان في دينه وعقيدته في ربه وفي أسمائه وصفاته، من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والرافضة والخوارج والمرجئة والأشاعرة وغيره. نعم.
قال: وقال مالك: يلبسون على أنفسهم ويطلبون من يعرفهم.
نعم. هذا وصف أهل الأهواء أهل البدع، يلبسون على أنفسهم أو يلبسون على أنفسهم